بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترهيب من الزنا، سيما بحليلة الجار والمغيبة، والترغيب في حفظ الفرج. هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه، وأورد تحته مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى حرمة الزنا، وإلى أن الزنا من عظائم الخطايا ومن كبائر الذنوب، وأن الإجماع منعقد على حرمة الزنا، وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وجميع الشرائع جاءت بحرمة الزنا، والزنا محرم عند أصحاب الفطر النقية والعقول السليمة، والزنا مآلاته خطيرة وآثاره مدمرة، ولذلك الزنا يتعارض مع مقصد من أعظم مقاصد الخلق، وهو حفظ النسل وحفظ العرض. ولعلكم تذكرون في آخر المجلس السابق ذكرنا بأن الزنا أيضا من حيث الإثم يتفاوت، من حيث الإثم يتفاوت، فالزنا بحليلة الجار أعظم عند الله من الزنا بعشر نسوة أجنبيات، يعني بعيدات. ولذلك يعني جاء في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الزنا يتفاوت من حيث الإثم، فهو كبير من الكبائر وعظيم من العظائم. وحينما يقع الزنا مع حليلة الجار فهو أعظم عند الله عز وجل وأخطر، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن ما بين الجيران من الحقوق والواجبات الشيء الذي يمنع مثل هذا الأمر، ولا يمكن أن يلجأ إلى مثل هذا إلا من أشرب قلبه والعياذ بالله حب هذا المرض وتلطخت نفسه بهذه القاذورات. فالله جل وعلا يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك من حق الجار على جاره أن يمنع الأذية عنه، الحسية والمعنوية. ومن الأذية النظر إلى حرمة الجار، النظر إلى عورات الجار، هذا محرم. كيف إذا كان الأمر يصل إلى انتهاك عرض الجار؟ هنا الطامة، هنا المصيبة، هنا الكارثة. ولذلك الجيران بحكم القرب والمجاورة من الطبيعي جدا أن يعني يتسامح كل جار في الخروج إلى مثلا حوش البيت، فتح النوافذ، شيء من هذا القبيل. هنا مهمة الجار أنه يغض طرفه وبصره ويحمي عرض جاره، ويحسم كل ما من شأنه أن يقود إلى هذا الأمر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة الزنا بحليلة الجار، لأن الجيران بينهم أمان، كأن هناك عقد بين الجيران، عقد أمان، وإن لم يكتب لكن جاءت النصوص الشرعية بهذا حكم المجاورة. يقول يا أبا ذر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فتعاهد جيرانك. قضايا كثيرة فيما يتعلق بحقوق الجار، ومن جملتها المحافظة على عرض الجار، المحافظة على عرض الجار والحذر، وأن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بعشر نسوة، أعظم من الزنا بعشر نسوة. وكل ما هو سبيل وطريق إلى الزنا يأخذ الحكم نفسه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، كما أن الوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المسنون مسنون، والوسيلة إلى المباح مباح. لذلك واجب على المسلم أن يصون عرض جاره، أن يصون عرض جاره، وأن يحذر من التخبيب، تخبيب امرأته أو انتهاك عرض جاره بالزنا بزوجة جاره، تنبه المسلم لها. لذلك الذنوب والآثام تتعاظم بحسب مواردها، بحسب مواردها، نسأل الله العافية والسلام. فالزنا بحليلة الجار أعظم، أعظم وأشد وأنكى من الزنا بعشر نساء أجنبيات أو ليسوا جيران، مع قبح الزنا وخطورته وما رتب الله عليه من الأحكام في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساويد يوم القيامة. حديث عظيم وخطير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يجلس على فراش مغيبة، من هي المغيبة؟ هي التي غاب زوجها، غاب في، ذهب للجهاد في سبيل الله، ذهب في طلب العلم، ذهب للتجارة، ذهب للعلاج، ذهب للسياحة، ذهب لصلة الرحم، ذهب للحج، ذهب للعمرة، أي سفر كان. فأي شخص أجنبي يجلس على فراش هذه المرأة المغيبة وهو أجنبي، ليس أب ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا خال ولا ابن أخت ولا ابن أخ مثلا، يعني ليسوا من محارمها، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي ينهشه أسود من أساويد يوم القيامة. والمقصود بالأسود هنا الحيات، الحيات، الأساود هذه جمع مفردها أسود، وهي حيات يوم القيامة، عذاب يسلطه الله عز وجل على هذا الجنس من الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، قال: لا تدخلوا على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني أخو الزوج، لا يجوز له أن يخلو بامرأة أخيه أو أن يجلس على فراشه في غيبته. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك ثم حاجة، مثلا يوصل زكاة، يوصل صدقة، مساعدة، فيه معاونة، أن لا يخلو بالمرأة، وإنما يأخذ معه من تنتفي به الخلوة، من تنتفي به الخلوة، لأن الشيطان يحضر، الشيطان يحضر، فقد يكون الرجل نيته سليمة وقصده حسن، لكن يحضر الشيطان. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاته. الله أكبر. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم، فما ظنكم. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، حرمة المجاهد في سبيل الله عز وجل الذي ذهب لإعزاز الدين ولنصر المسلمين، الجهاد الشرعي المعروف اللي له إمام وخلف راية وخلف إمام، له حرمة أعظم من القاعد. الأمر الثاني، يجب على القاعد أن يصون حرمة جاره، وأن يحمي بيت جاره الذي قعد عن الذهاب. الثالث أن من خان المجاهد في سبيل الله أو طالب العلم الذي ذهب يطلب العلم خانه في هذا فإنه سيفضح يوم القيامة فضيحة يراه فيها جميع الخلائق، يوقف له يوم القيامة يقول هذا خان جاره، نسأل الله العافية والسلام. ثم يقال لهذا الرجل الذي اعتدي على عرضه خذ من حسنات، خذ من حسنات هذا الخائن الذي خانك في أهلك حتى ترضى، يقول حتى ترضى. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث بهذا الحديث التفت إلى أصحابه يقول ما ظنكم يترك له حسنة، يعني هذا المعنى يترك له حسنة أبدا، لأن يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، ما في ذهب ولا فضة، إنما حسنات وسيئات، والإنسان يحتاج إلى حسنة واحدة، حسنة واحدة. فحينما يقال له خذ حتى ترضى لن يبقي له حسنة، لأنه أيضا هو يريد النجاة، وهذه والعياذ بالله من العقوبات الشديدة. فعلى المسلم أن يحذر وأن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. قال رواه مسلم وأبو داود إلا أنه قال إلا نصب له يوم القيامة، يعني في مكان يفضح أمام الخلائق، فقيل هذا قد خلفك في أهلك، يعني خانك في زوجتك، فخذ من حسناته ما شئت. ورواه النسائي كأبي داود وزاد، رواه النسائي كأبي داود وزاد. أترون يدع لهم حسنات شيء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أترون يدع له من حسنات شيئا؟ الجواب لا، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يحذر وأن يخاف من هذا الأمر، من هذا الفعل الشنيع، الاعتداء على حرمة الجار، حرمة المغيبة، حرمة المجاهد، حرمة طالب العلم الذي سافر ليطلب العلم حتى ينفع الله به العباد والبلاد. وأي إنسان غاب عن أهله فانتهاك حرمة أهله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث سبق شرحه في مجال السابق لعلكم تذكرون. الشاهد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله أكبر. هذا الرجل يظله الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لماذا؟ لأنه انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وانتصر على شيطانه، وانتصر على هواه في وضع يعني يجعل الإنسان قد لا يسيطر على شهوته. دعته امرأة جمعت وصفين: منصب وجمال، منصب وجمال، منصب حتى يأمن ولا يخاف لأنها ستكون تحميه مثلا، أو لديها من الاحتياطات ما يمنع أذيته، وجمال مغري، لكنه هنا يصرخ صرخة يوسف: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك الإنسان الذي يجاهد نفسه بمثل هذه الطريقة جزاؤه عند الله عز وجل عظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. هذا حديث أصحاب الغار، حديث أصحاب الغار، وأيضا مر معنا في مجال السابقة ودروس متنوعة، لكن أقرأه وأشير إلى الشاهد. فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر الحديث إلى أن قال هذا هو الشاهد. رجل منهم من الثلاثة قال: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، يعني راودها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني سنة قحط، سنة شهباء، سنة جوع ومجاعة، ألمت بها وأحاطت بها فاحتاجت المال. قالت: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على هذا شرط، على أن تخلي بيني، أن تخلي بيني وبين نفسي. قلت أنا، يقول لها: أعطيك هذا المبلغ بشرط أنك تمكنيني من نفسك. ففعلت، يعني بسبب الفقر والحاجة، بسبب الجهد اللي تعاني منه يعاني أهلها منه أيضا، حتى إذا قدرت عليها يعني تمكنت منها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحق. ويظهر بأنها كانت بكرا، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحق، الحق هو الزواج. قال: فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، الله أكبر، وتركت الذهب الذي أعطيته. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة الحديث. وهذا يدلنا على أن مخافة الله عز وجل إذا حضرت تقزمت الشهوة والمعصية وضمرت وذابت وانتهت، لأن الإنسان الذي يقال له اتق الله أو يقال له يعني هذا لا يحل، وهنا يتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل، بالمجزوم بأنه سيترك هذا الأمر وينصرف عنه، ولذلك تركها لله. يقول: مع بقاء حبي لها وتعلقي بها، ها، لكن هذه الشهوة ذهبت، لأن كلمتها أثرت فيه حتى تخيل موقفه بين يدي الله، فالله عز وجل فرج عنه. وهذا يدلنا على أن ترك الزنا وترك طرق الزنا سبب من أسباب النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وفي رواية البيهقي: يا فتيان قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وسبق هذا أيضا ذكر هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي شباب قريش، يقول: يا فتيان قريش. طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني جميع شباب المسلمين إلى يوم القيامة: احذروا الزنا، فإن من سلم له شبابه، يعني من هذه النزوات وهذه الانحرافات، فله الجنة، فله الجنة، ومن حفظ فرجه فله الجنة. ولذلك جاء في حديث: يعجب ربك من شاب ليست له نزوة. فالمسلم يعني خاصة الشباب، لما كان النداء إلى الشباب هنا، لماذا النداء إلى الشباب؟ لماذا؟ لأن الشباب فيه الشهوة قوية، وفيه الرغبة في إفراغ هذه الفضلة، ولذلك اتجه الخطاب إلى الشباب أو النداء إلى الشباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الله أكبر. وهذه بشارة للنساء، بشارة للمرأة من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يسير ولله الحمد. إذا صلت المرأة خمسة، يعني الصلوات الخمس، وصامت شهرها، شهر رمضان، وحصنت فرجها، حصنت فرجها، فإذا كانت متزوجة اكتفت بزوجها، وإذا كانت غير متزوجة ابتعدت عن الزنا وذرائعه ووسائله وطرقه وإن كان لديها الشهوة صامت حتى تطفئ هذه الشهوة وتشتغل بطاعة الله. قال وأطاعت بعلها، بعلها يعني زوجها إذا كانت متزوجة، أطاعت بعلها في طاعة الله عز وجل وليس في معصيته، لأن الطاعة بالمعروف. قال جل وعلا ولا يعصينك في معروف. قال دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الله أكبر، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وأبواب الجنة ثمانية، ثمانية، من أي أبواب الجنة شاءت تتخير. هذا الأمر يسير بالنسبة لمن يعني أشربت محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واتقت الله وراقبت الله عز وجل، فإن الأمر يسير. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري واللفظ له. قال الحافظ المراد بما بين لحييه اللسان، لأن اللحيان هذا بالنسبة للإنسان. قال وما بين وبما بين رجليه الفرج. قال الحافظ ويحتمل حديث أنه أراد بما بين لحييه حفظ اللسان وأكل الحلال، واللحيان هما عظم الحنك، عظم الحنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه يعني لسانه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. والمقصود بأن الإنسان إذا حفظ لسانه وحفظ فرجه دخل الجنة بإذن الله وبرحمته سبحانه وتعالى. لأن في الحديث الآخر أكثر كما قال يعني جاء في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، الفرج واللسان. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. قال الفقمان هما اللحيان، الفقمان هما اللحيان. وأيضا جاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة، دخل الجنة. وجاء في رواية الطبراني يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثك ثنتين من فعلهما دخل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال يحفظ الرجل ما بين فقميه وما بين رجليه. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على يعني أمته ولا سيما جنس الشباب، ويوجه أمته إلى ما فيه النجاة في الدنيا ويوم القيامة، وأن خطورة الفرج واللسان لا ينبغي التساهل بها، فإن من الناس من يطلق للسانه العنان، يلغ في أعراض الناس ويرتع في لحوم الناس، نسأل الله العافية والسلام. وفي المقابل أيضا الشهوة، وهي أمر ركبه الله عز وجل في الإنسان، الشهوة أمر ركبه الله في الإنسان وأمره وكلفه بأن يجعل هذه الشهوة في الحلال ويمشي بها في الطريق الصحيح لا في الحرام. ولذلك من حفظ فرجه وحفظ لسانه ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، مع ما هو معلوم من قضية يعني الشهادتين والإتيان بها، وكذلك يعني ما لا يصح الإيمان إلا به. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن أبي الدنيا. ومضى شرح هذا الحديث، والشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم. وغض البصر معلوم بأنه يعني طريق إلى حفظ الفرج، طريق إلى حفظ الفرج، فمن غض بصره حفظ فرجه. ولذلك قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغض البصر، أمر بغض البصر. وفي الحكمة: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها لله عوضه الله حلاوة يجد طعمها في قلبه، أو كما يعني ذكر. عموما نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، وسندخل في باب جديد فيما يتعلق بهذه المسألة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا دعاء مستجابا لي ولكم، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.